بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال باب الكرم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. صححه الألباني رحمه الله تعالى.
نعم.
قال: باب الإحسان إلى البر والفاجر. قال حدثنا الحميدي
صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أكرم الناس عند الله ليس من هو أعظمهم حسبا ولا نسبا ولا منصبا ولا أكثرهم مالا، لكن الناس يتفاضلون عند الله عز وجل بتفاضل التقوى في قلوبهم، فأكرم الناس عند الله أتقاهم، كما قال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيتفاضل المؤمنون عند الله عز وجل بتفاضل الإيمان في قلوبهم، ولهذا فالجنة درجات يتبواها المؤمنون على حسب أعمالهم وعلى حسب تقواهم لله سبحانه وتعالى. فأكرم هذه الأمة الصحابة، لأنهم أكرم الأمة أعمالا وأعظم الأمة أعمالا، ثم من بعدهم كبار التابعين، ثم بعد ذلك تابع التابعين، وهكذا. نعم.
قال: باب الإحسان إلى البر والفاجر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي ابن الحنفية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة
للبر والفاجر.
قال: هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله قال أبو عبيد: مسجلة مرسلة. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: حسن الإسناد.
نعم.
قال: باب فضل من يعول يتيما. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد.
والإحسان للبر معروف يكون بإكرامه وبالثناء عليه وبتعليمه العلم، والإحسان الفاجر بدفع عن فجوره ومنعه منه ونصحه في ذلك. فإنك إذا نصحت للفاجر ومنعته من فجوره فقد أحسنت إليه، وهذا يصدقه قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم أو تحجزه عن الظلم. إذن الإحسان يكون إلى البر ويكون إلى الفاجر. إلى البر بأنك تعينه على الطاعة وبأنك تكرمه وبأنك تقربه وكذا، أما الإحسان إلى الفاجر فيكون بحجزه عن الفجور وبنصحه في ذلك. نعم. فالمسلم كالنخلة لا ينتهي خيره إن شاء الله تعالى، فهو خير للناس جميعا، مع أهل البدع هو خير لهم من بعضهم لبعض، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وأهل السنة خير لكل طائفة من بعضهم لبعض. لماذا؟ لأنهم يحذرون منهم، لأنهم يبينون ضلالهم وانحرافهم، فلربما كان ذلك دفعا لهم إلى الرجوع، بخلاف ما يظن بعض الناس. بعض الناس يظن أنك لو حذرت من رجل أو حذرت من طائفة أنك بذلك تسبه وتنتقصه وتقلل كذا وكذا، وأنك لا، بالعكس، أنت الآن تنفعه، أنت الآن تنفعه. لو حجزك رجل عن شرب السجائر وعن شرب الدخان والمخدرات وحضر من مجالستك حصلت نفرة منك فعدت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يكون خيرا لك أو شرا عليك؟ هذا يكون خيرا لك ليس شرا عليك. ولهذا صاحبك من ينصحك لا من يخدعك، والمسلم مقتضى الإسلام يقتضي النصح، فمن ترك نصحك مع انحرافك فقد غرك، هذا ليس حبيبا لك، هذا اقتله، اتركه اتركه ولا تجالسه. من تركك على الشر ليس كما يعتقد الناس اليوم، اليوم من حبيبك ليجلس معك على المقهى والمخدرات وكذا، والذي تتبادل انت وهو الصور المخلة وربما دلك على فجور وكذا وهو وانت تدله، هذا مقتضى الصحبة، لا هذا مقتضى ليس المحبة بل هذا مقتضى البغض، مقتضى الكره، أن يدلك على الشر، أن يشجعك عليه. لكن من حذرك من الشر بل ووقف في وجهك، مثل ما يفعل الإنسان مع ولده، يعني أنت يا شيخ فلان ولا ولدي، ولدي أضربه، أحجزه، أمنعه، أمنع عنه المصاريف إذا رأيت فيه شرا، لماذا؟ هل أنا متهم في محبتي؟ لا، ولكن من أجل أن يرجع إلى الصواب، من أجل أن يتعلم الأخلاق الفاضلة وكذا. فكذلك إذا رد الإنسان على أهل البدع والأهواء فإنه يكون أحب إليهم ممن جلس تحت أقدامهم وصار يثنى عليهم الليل والنهار. ولهذا ذكر الذهبي رحمة الله عليه في سير إعلام النبلاء عن يوسف بن أصباط تقريبا، لما قيل له في ذلك يعني أنت تتكلم في الناس أو كذا، فقال ثكلتك أمك، لو فوالله نحن لأحب إليه من آبائهم وأمهاتهم، نحن نمنع الناس عنهم وبالتالي يقل أتباعهم، فلا تكون المؤاخذة لهم يوم القيامة كما لو كان الناس يتبعونهم، كما قال سبحانه ليحملوا أوزارهم وأوزار إيه الذين اتبعوهم، يعني الواحد يأتي يوم القيامة وفي عنق 1000، طب لو حذر منه سيأتي يوم القيامة وفي عنق 10، يبقى هذا أفضل له ولا لا؟ هذا أفضل له، وإنما حصل هذا بسبب التحذير، بسبب التحذير. ولهذا الرد على أهل الأهواء والبدع أنفع ما يقول لأهل البدع إن أراد الله بهم خيرا، لو أراد الله بهم خيرا لكان الرد عليهم سببا في رجوعهم إلى السنة. نعم.
قال باب فضل من يعول يتيما. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. قال الإمام الألباني رحمه الله صحيح.
هذا فضل السعي على الأرملة والمساكين، فمن سعى على الأرملة والمساكين فعف امرأة مات زوجها وأطعم أولادا مات أبوهم فهنيئا له، فإنه على طاعة عظيمة، هذه الطاعة كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، فدل هذا على أن أعمال البر ليست بابا وحيدا بل الطاعات متنوعة ومتعددة، ومنها ما يكون نفعه على الإنسان بصفة خاصة ومنه ما يتعدى نفعه إلى الأمة، والقاعدة من حيث هي أن ما تعدى نفعه مقدم على ما قصر نفعه على الإنسان، كلما كان العمل أنفع للناس كلما كان أفضل، كلما كان إيه أفضل. ولهذا حينما يتعبد الإنسان في نفسه وكذا لكن ليس عنده شيء ينتفع به الناس أو لا يتعدى نفعه الناس، فهذا وإن كان مأجورا لكن عمله قاصر عليه. أما إذا عمل الصالحات وأحسن الخلق وعامله معاملة حسنة ففرج كرب، فرج الله به كربا وأزال الله به هما ونصر الله عز وجل به دينا وسنة وجاهد في سبيل الله حق جهاده، هذا أنفع، هذا أفضل. كالذي مثلا يقول بعض الشباب او بعض الناس يقول لك ايه انا مالي دخل بالردود على المخالف ولا اريد ان ادخل في مساله بقى الجماعات والطوائف والاحزاب والمشايخ والكلام، انا اريد ان احفظ قلبي واقتصر فقط على ان اعرف ديني واتعبد ربي، انا جل همي احرص على الصف الاول واحرص على صيام الاثنين والخميس واقرا اورادي من القران، لكن انا ارى صراحه ان تكون المجالس كلها في الطائفة الفلانية انحرفت، فلان انحرف، فلان ابتدع، فلان كذا كذا كذا، أنا أرى هذا عمل يقسي القلب وأنا أرى أنه تمزيق للأمة وأن نفعه في الأمة قليل وكذا، هذا اتجاه قائم وسائد، وإنما هذا الاتجاه ينتجه الجهل ويحدده الشيطان ليثبط عن الجهل في سبيل الله. طيب علامة إذن لا يكون المسألة أننا أيضا نقتصر على بقعة من البقاع، إذا فتح الله لنا بقعة من البقاع ونجلس فيها ونتعبد الله، وده احنا من الفتوحات والجهاد والقتال، مع ان الله قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لا تتذكر ان القتال فيه كره، وفيه ذهاب نفوس، وفيه كذا. الرجل قد يقتل فتترمل امرأته ويتأتم اولاده، وقد لا يكون هناك من ينفق عليه وكذا. لماذا لا نقول هذا؟ خلاص كما يقول الناس اليوم، ها الحرب يكون من اجل الارض لا من اجل عقيده. ما في حرب من اجل عقيده، انما من اجل ارض. من اعتدى على ارضي اعتديت عليه او رضيت الاعتداء. انما مساله بقى عقيده وافتح بلدانا لافتح قلوب هؤلاء الناس الاسلام، هذا انتهى خلاص، هذا انتهى، هذا انتهى. ولهذا يقررون جهاد الدفع الى جهاد الطلب، وهذا كله تغيير لشريعه رب العالمين سبحانه وتعالى. فان الجهاد عندنا نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد دفع إذا اعتدى العدو على أرضنا ندفعه، وجهاد طلب لنفتح الأرض كلها. حتى لو كانت الأرض كلها ملكا لنا إلا متر واحد يشرك فيه بالله سبحانه وتعالى، لوجب على المسلمين دعوة هؤلاء إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالسيف. قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن الغاية التي من أجلها يتوقف القتال حتى يكون الدين كله لله، ليس أن يكون لك أرض أو كذا أو كذا. كذلك الرد على المخالف، لما قيل الإمام أحمد رحمة الله عليه، الرجل يتكلم في الرجل يصلي ويصوم وكذا وكذا مثل الحالة التي شرحناها، أو يتكلم في أهل الأهواء والبدع، قال يصلي ويصوم وكذا هذا لنفسه، أما يتكلم في أهل الأهواء هذا للأمة، هذا أنفع. فهذا رد على الشبهة هذه التي قد يتسوى كثير من الناس ويقول دعني من هذا الباب، أنا أعلم الناس صلاة صوم زكاة حج كذا. ألا تعلم أن جميع الفرق أصلا تعلم الناس الصلاة والزكاة والصوم والحج؟ هي الصوفية ما بيعلموش الناس الصلاة ولا حاجة، الصوفية لا تعلمون الصلاة، الجهمية ما يقولون ما في صيام، الأشاعرة يقول ما في حج، هذه الأركان كل الناس يتفقون عليها. ما الذي يميز بين الناس لتكون سنيا او تكون مبتدعا؟ المنهج، السنه، العقيده، كلامك في القدر، كلامك في الصحابه، كلامك في الامامه، كلامك في التعامل مع البدع والاهواء، كلامك في الايمان، كلامك في الاسماء والصفات، عقيده تميز بين الاشعاري والمرجئي والخارجي. طب انت من؟ انت سلفي ولا اشعاري؟ لا لا الحمد لله انا سلفي. طب ليه ما انتش اشعاري؟ ها؟ قل لي يا صاحب الصف الاول، يا صاحب ولد القران، لماذا لست أشعريا؟ ها؟ هؤلاء إيه يعني؟ لماذا لست أشعريا؟ هؤلاء ضلال ولا منحرفون؟ لا لا لا، بس عدم القلب. ألا سبحان الله العظيم، عجيب هذا، عجيب هذا. لماذا لست إذا أنت أشعري؟ لا لا لا، أعوذ بالله. طب أعوذ بالله لماذا؟ لا دعني أصلي. عجيب، هذا تناقض عجيب. يعني على ضلال تقصد بس لا تريد أن تقول. طيب أنا أراهم على حق، فما واجبي عليك أن تنصح لي؟ طيب أنت بتصلي وتصوم ولا لك دخل بالأشعر ولا الجميع ولا كذا؟ طيب أنا سأقول لك السلام عليكم، أنا زميلك في الصف الأول، السلام عليكم، كيف حالك يا أخي؟ كيف حالك؟ أنا والله عندي كتاب أريد أن تقرأ، عندي كتاب في الأسماء والصفات لفلان الفلاني هذا الأشعري، والذي يقول كيت وكيت وكيت، وأنا أدعوك إليه. ما ستقول له وتنصحه؟ وتنصحه في ماذا؟ إن تركت نصحه فأنت خائن وأنت آثم. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليه ما استطاع فبلسانه، فإن لم يستطع فإيه؟ فبقلبه. طيب أنت الآن لن تغير المنكر، يبقى أنت آثم. طب إن بينت له يبقى أنت تكلم، خرجت عن قاعدتك. ولهذا نقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، احرص على الصف الأول، واحرص على ورد القرآن، واحرص على الصلاة والنفقة وكذا، واحرص ايضا على التحذير من اصحاب الشر واهل البدع والاهواء. ادخل في السلم كله، جاهد بالسيف والسنان، وجاهد بالحجة والبيان. عليك بالعبادة التي انت مكلف بها فرضا ونفلا، وعليك بالجهاد، وعليك بالامر المعروف ونهي عن المنكر. ولهذا يقول ابو بكر رضي الله عنه: انكم تقرؤون آية على غير وجهها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. يظن بعض الناس: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، ما لك دخل بأحد، أنت بس عليك نفسك، صلوا وصوموا خلاص، ما لك دخل بأحد. هكذا يفهم كثير من الناس معنى الآية، وليس معنى الآية هكذا، إنما يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم. يعني إن أمرت ونهيت وجاهدت وحضرت ثم ضل فلا عليك من ذلك ولا تزر وزيرة وزر أخرى. فالزم أنت الطاعة إذا عصى، والزم أنت الاستقامة إذا انحرف، لا عليك منه. لكن ليس معنى أنك تدع أمره ونهيه وتضع نصحه بقولك عليكم أنفسكم، رب عيالك امشي جنب الحيطة، ما لك دخل بهذا، خليك بس. وهذا يحصل من بعض الشباب، وقد يكون من بعض الدعاة الكبار يقولك يا أخي أنت ما لك دخل بهذا. يا أخي علم الناس الحق، واعرف الحق تعرف الباطل، يعرف الباطل خلاص، علم الناس هذا وانتهى. هذا غلط، هذا كلام باطل، لابد من تعليم الناس بكل سبيل. وقد أتوسع في المسألة وأرد على كل شبهتي إذا تمكنت في المجتمع وتمكنت في الأمة نصحا للأمة، نصحا للأمة. نعم.
قال باب فضل من يعول، قال باب فضل من يعول يتيما له. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قال الإمام الألباني رحمه الله صحيح. قال باب فضل من يعول يتيما من أبويه.
يعني عندنا ثلاثة أبواب، باب فضل من يعول يتيما، باب فضل من يعول يتيما له، باب فضل من يعول يتيما من أبويه. عندنا ثلاثة أبواب، وكل باب من هذه الأبواب فيه نص يوضح الثواب لمن يعول يتيما أيا كان وضعه، فيتيما بإطلاق أو يتيم له، أن تقوم المرأة على رعاية أولادها ونفقة عليهم إذا مات أبوهم قبل البلوغ، وأن يعول يتيما من أبويه، كل هذا له فضل. نعم. واليتيم من؟ اليتيم من مات أبوه قبل البلوغ، إذا ماتت أمه فلا يقال يتيم، وإذا مات أبوه بعد البلوغ فلا يقال يتيما، إنما اليتيم من مات أبوه قبل البلوغ، هذا اليتيم المعروف بترتب عليه أحكام. أما اليتيم بالمعنى العام فكل من حرم الأدب فهو يتيم الحقيقة، كل من حرم الأدب وكل من حرم الحق وكل من حرم كذا فهو يتيم. نعم. مقطوع النسب عن الحق، مات الحق عنده، هذا هو اليتيم. نعم. نعم يعني كان أخوه، يعني أخوه. المرأة مع بنتيها. نعم. المرأة مع بنتيها. نعم. نعم.
قال باب فضل من يعول يتيما من أبويه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى صحيح. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا.
هذا يقصر يا إخواني في حديث النبي كهاتين، كهاتين، هذا ما المراد بهاتين بالوسطى والتي تليها؟ ما المراد بهاتين؟ يعني كهتين أي قرب؟ قرب ماذا من ماذا؟ قرب هذا الإصبع من إصبع؟ طيب يبقى كهتين كذلك. يعني العلو، علو هذه من هذه، هذا الذي يظهر. كهتين يعني من جهة العلو، يعني منزلة هذا النبي انت بقت لمنزلة تل هذه المنزلة، انت من النبي بهذه المنزلة قريبا، وليس هكذا ولا يصح معها هكذا. تمام. فالذي يظهر كهتين المراد مقدار ما بين المنزلتين من جهة الطول، هذا المقدار كهتين وليس كهتين يعني ايه قرب هكذا، هذا من ذاك ولا يصح في هذا من ذاك، ويصح في الخنصر مع البنصر، ويصح في الابهام مع كذا، ها؟ ولهذا دائما يأتي الإشارة فأشار بالوسطى والتي تليه بالسبب والتي تليه. أي نعم يصح هذا، أي إصبع يصح أن يمثل به، لكن لماذا بالذات السبب والتي تليها؟ لأن هذا أطول إصبع السبب والتي تليها. نعم.
قال حدثنا عمرو بن محمد.
نعم قرب أيضا، قرب كل هذا القرب، مسافة قريبة، مسافة قريبة. نعم.
قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم، فجاءه بسويق وعسل بسويق وعسل، فقال دونك هذا فوالله ما غبنت. يقول الحسن وابن عمر والله ما غبن. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى ضعيف الإسناد الحسن هو البصري مدلس. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى صحيح. قال حدثنا موسى قال حدثنا العلاء بن خالد ابن خالد بن وردان قال حدثنا أبو بكر بن حفص أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. قال الإمام الألباني رحمه الله صحيح الإسناد. قال باب خير قال باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه. قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن ابن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يشير بإصبعيه. قال الإمام الألباني رحمه الله ضعيف إلا جملة كافل اليتيم فهي صحيحة. باب كل اليتيم كالأب الرحيم. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن أبزة قال قال داود كن لليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى، وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإن لم تفعل فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة، وتعوذ بالله من صاحب إذا ذكرت لم يعنك، وإذا نسيت لم يذكرك. قال الألباني رحمه الله صحيح الإسناد. قال حدثنا موسى قال حدثنا حمزة بن نجيح أبو عمارة قال سمعت الحسن يقول لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم ليصبح فيقول يا أهلية يتيمكم يا أهلية مسكينكم يتيمكم.
طيب منصوبة على ماذا؟
نداء الحث والحض.
اي نعم يعني على الإغراء. نعم.
يا أهلية مسكينكم يا أهلية جاركم وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون ترذلون. وسمعته يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار ما له قاتله الله، باع خلاقه من الله بثمن عنز، وإن شئت رأيته مضيعا مرددا في سبيل الشيطان لا واعظ له من نفسه ولا من الناس. قال الإمام الألباني رحمه الله: ضعيف الإسناد، حمزة فيه ضعف، والحسن هو البصري. قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أسماء بن عبيد قال: قلت لابن سيرين: عندي يتيم. قال: اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. قال الألباني رحمه الله: صحيح الإسناد.
وهذا الضرب ليس ضربا يأثم عليه، لأنه ليس ضرب قسوة، بل هو ضرب يحرص فيه على مصلحته، فيكون علامة حب. فاصنع به ما تصنع بولدك. نعم، فالإحسان لليتيم دل عليه الأدلة، وعلى التحذير من أكل أموالهم، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فتحذر القرآن منه، حتى إن القرآن لا يبين، الله سبحانه وتعالى يبين أنه لا يجوز أن تأخذ منه إلا بقدر الحاجة إن كنت ناضحا على ماله، فلا يجوز لك أن تأخذ منه إلا بقدر الحاجة إن كنت فقيرا، وأما إن كنت غنيا فليستعفف. قال سبحانه وتعالى: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقد كان الصحابة يتحرزون أن يأكلوا مع اليتامى في هذا، فرفع الله عز وجل الحرج في ذلك شريطة ألا يتعدى الإنسان موضع الحاجة. نعم.
قال: باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تتزوج.
من الشارع والترغيب في كفالة اليتيم حتى لا يفقد اليتيم من يرعاه، فإذا كان قد فقد أباه فترغيب الشارع أقام كل واحد في المجتمع مقام أبيه. أنت فقدت أبا، أنت لك الآن 1.5 مليار أب، وأب واحد فقط 1.5 مليار. بالعكس يا أخواني، قد يكون الواحد مع أبيه، الأب ما يأبه بولده والناس تلتفتون إليه لأن الأب حي، ربما يكون موت الأب أحيانا فتح خير على الأولاد، بما يحثه الإسلام لأتباعه من مراعاة هذه الأشياء. فإذا مات الأب مثلا، ولو ربما كان لا يراعي ولده ولا يقوم عليه القيام الحسن الصحيح حتى الشارع على تعاود هذا اليتيم، فنجد الناس يرحمونه ويحبونه وينفقون عليه، فلربما يكون هذا أنفع له من أبيه كما قلت لكم. وحينما يحث الإسلام على النفقة على الفقراء وإخراج الزكاة للفقير، فهذا تحويل للفقير من كونه فقيرا إلى كونه غنيا. أنا الآن لو فقير أخذ الزكاة، أمشي في هذا الشارع، أنا شريك في كل مشروع في هذا الشارع. هذا عنده مصنع ملابس، أنا شريك فيه أصلا، أنا ليا كم؟ ليا ربع العشر آخر السنة. واللي مقابله رجل عنده دكان يبيع بقالة، أنا أصلا ليا نصيب في هذا، أنا ليا ربع العشر أصلا آخر السنة. وهكذا كل محل مفتوح في البلد أنا شريك فيه، ليا نصيب في المكسب، 5 جنيه 10 جنيه 20 جنيه على حسب، صح ولا يا أخوان؟ وبالتالي لو أنا فقير حرمت المال من أصل كسبي، لكن لم أحرم المال بتعاون إخواني وإخراج ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم. فحينئذ حينما يأتي الإنسان يحث على هذه المعاني، تجد المسلمين فعلا كما قال النبي: كالجسد الواحد. وبالتالي يمشي الفقير يقول: اللهم بارك في هذا المصنع، ربنا بارك فيه، اللهم بارك ليه بقى، ما هو شريك، رجل شريك. إذا ربح 5 مليون ربع العشر كام؟ وإذا ربح 1,000,000 هيبقى ربع العشر كام؟ وإذا ربح 1,000 هيبقى ربع العشر كام؟ ولهذا لو وجد حريقا يشب، أول من يدفع هذا الحريق مين؟ هذا الفقير أصلا. ولو وجد تلفا في شيء من هذا ينادي: تعالى يا فلان هذا سيتلف، انتبه إلى ذلك، لأنه شريك في هذا المال وشريك في الأراضي الزراعية، لأنه سيأتيه نصف العشر. حتى ما تجد من عندك من ركاز في بيتك ومن كنز له الخمس، في بهائمك له كذا، في تجارتك، في أموالك، في ذهب المرأة، حلي المرأة له كذا. يعني إذا هذا الفقير أغنى الناس هذا. ولهذا فعلا لو أخرج الناس زكواتهم على الوجه المشروع ما بقي فقير يا أخوان. أهل المحلة لو أخرجوا زكاتهم لفقراء المحلة سنة واحدة ما بقي فقير. أهل طنطا، أهل كفر الشيخ، أهل القاهرة، وهكذا سوف نمشي بزكواتنا لا نجد من يأخذها، صحيح ولا لا؟ يعني كم زكوات المحلة فقط؟ زكوات كم؟ المليون زكاته 25,000، بس بشرط ان نجد الفقير العفيف فعلا، فقير لك خلاص وجدت كفايتي، مو بالفقير المتحايل. يعني وجدنا الغني الباذل لزكاته والفقير العفيف، انا اقول فقط بند الزكاة، لا اقول بند صدقة الفطر ولا بند كفارات ايمان ولا بند كفارات ظهار ولا بند صدقات عامة ولا بند كفالة ايتام ولا بند ولا شيء من هذا، فقط الزكاة، فقط الزكاة. لو اقرض اهل كل بلد الزكاة لهم لما بقي فقير، لما بقي فقير. لو اتحسن في عزبة وبلد خمس بيوت، هنقول خمس بيوت دول عندهم ايه؟ عندهم ارض. خمس بيوت دول عندهم كام؟ 20-30 فدان. لو عند ما هو خمس بيوت هنلاقي بقى فقير واحد او هنلاقي اتنين كل خمس بيوت. طيب اما يكون يدخل في اراضي الناس ويدخل في عندهم ايه؟ مش عندهم مثلا بقالة يشترون منها وقتون، احصي يلا اخر ما عندك. مثلا لو عندهم دكان واحد وعندهم 10 فدادين سوف نجد الفقير يدخل معه، يدخل معها كل 20 شوال عنده شوال رز. فلو العشرة فدادين كل فدان بيطلع مثلا متوسط 80 شوال، يبقى له كام؟ أربعة شوال كل إيه؟ أربعة شوال في 80 شوال، أربعة شوال يبقى كل فدان أربعة شوال، 10 فدان يبقى كام؟ 40 شوال. 40 شوال دول كام؟ 2 طن ونص ولا حاجة. أي بيت فينا دلوقتي بياكل له طن رز في السنة كلها، يبقى هو هياكل الأرز ويبيع ما بقي عنده. ده بند الأرز، جينا البند القمح، ده بند القمح، جينا البند كذا، وهكذا نجد أن الناس لو اكتفوا بهذا الأمر وصاروا على هذا الأمر لما حصل عندنا محتاج والحمد لله. لكن إما أنك تجد أناسا لا يخرجون الزكاة، أو تجد يحابون في الزكاة، أو تجد فقيرا قد اتخذها مهنة لا يريد أن يسد الباب، وقد يكون عنده من الثروات ما عنده ومع ذلك هو فقير يسأل الايه الناس. لو كنا كما كان أصحاب النبي الأنصار بذلوا المال، قالوا يلا خذوا نصف أموالنا، والمهاجرون قالوا لا حتى قال بعضهم لنا على السوق، وقال الأنصار وقال المهاجرون لا نعمل في الأرض، قال الأنصار طب اعملوا في الأرض وخذوا نصفها، فعملوا فيها وأخذوا نصفها، عملوا بالعمل ليس بالإعطاء هكذا مجرد، إنما هو بالعمل. نعم.
قال باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها.
يتيم يفقد أبا لكن يربح كم أب. لو أنا في مصلى العيد عندي يتيم وكلنا يحن على هذا اليتيم، كل واحد يمشي وممسك بيدي أبيه، لكن هذا اليتيم هذا يأتي فيحن عليه ويضع يده على رأسه وكذا ويقول خذ هذا كيف حاله وكذا، والآخر والثالث والرابع والعاشر احتفينا به احتفاء عظيما. أليس هذا جبرا لخاطره؟ أليس هذا إيناسا له من الوحشة؟ لكن للأسف الشديد كل هذه المعاني إلا من رحم الله عز وجل قد ماتت عند الناس. ولهذا حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق الكون كله سبحان الله نجدها عند الإسلام غضة طرية لو قام بها المسلم. نعم.
قال باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تتزوج. قال حدثنا أبو عاصم عن نهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وامرأة سفعاء الخدين امرأة أئمت من زوجها فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى ضعيف
لكن المعنى أنها لو مات زوجها فتصبرت على ولدها وربت وكذا لا شك أن لها أجرا عظيما. لكن هل معنى ذلك أن المرأة تقصد إذا مات زوجها تقصد أن تبقى بلا زوج قياما على أولادها بالتربية وكذا وكذا؟ نقول هذه المسألة نسبية، وإلا فالأصل أن المرأة إذا وجدت زوجا كفءا وجدت رجلا كفءا يعفوها ويعف أولادها فإن الأفضل لها أن تتزوج، فيه الإعفاف وفيه الصيانة لها. فبدلا من أن تخرج المرأة وتشتري وتروح وتأتي وتسعى على الولد وكذا فيكفيها ذلك إن شاء الله تعالى أن يقوم بذلك زوجها، وفيها منافع أخرى وترزق منه بالولد كذلك. أما إذا لم تجد الصالح وبقيت على ولدها تربي لأنها لم تجد الزوج الصالح الذي يصونها ويصون ولدها، فنعم الأفضل أنها لا تتزوج وتبقى محتسبة صابرة. نعم. لكن الأصل أن المرأة متى ما وجدت رجلا يعفوها وقد تقدم إليها أنها تقدم هذا. نعم.
قال باب أدب اليتيم. قال باب أدب اليتيم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن شميسة العتكية قال ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. قال الألباني رحمه الله صحيح الإسناد.
نعم.
قال باب فضل من مات له الولد. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال الإمام الألباني رحمه الله صحيح.
تحلة القسم يعني ولكن تحلة القسم وهي قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها. نعم.
قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت أدعو له فقد دفنت ثلاثة فقال احتضرت بحضار شديد من النار.
الله أكبر. أي من مات ثلاثة من الولد فقد احتضرت بحضار شديد من النار. والمعنى إن احتسبت ذلك. أما إذا جزعت فرطما تقدم شقت جيبا ولم تصبر ولم تحتسب فلا أجر لها. نعم.
قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن خالد العبسي قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميص الجنة. قال الإمام الألباني رحمه الله صحيح. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. قلت لجابر والله أرى لو قلتم واحد لقال قال وأنا أظنه والله. قال الألباني رحمه الله حسن.
يعني لقال هو في الجنة كذلك. قال وأنا أظنه والله يعني أنا واحتسب كذلك. جاء في أيضا بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وواحد فقال وواحد يا موفقة وواحد قالت فإن لم يكن له. طيب ولو ما عنده أصلا؟ قال فأنا فرط كل واحد من الأمة أي مصيبتك فيه أي أنه مأجور أيضا على المصاب فيه. يعني ليس فقط من عنده ثلاثة من الولد من عنده اثنان فمات كان حجاب له من النار. طب واحد وواحد كذا. طب اللي ما عنده حرم هذا الباب من الأجر؟ لا، لنا في مصابنا بالنبي صلى الله عليه وسلم الأجر كذلك. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حفص بن غياث قال سمعت طلق بن معاوية وهو جده قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت أدعو الله له فقد دفنت ثلاثة فقال احتضرت بحضار شديد من النار. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لا نقدر عليك في مجلسك فواعدنا يوما نأتك فيه. فقال موعدكن بيت فلان. فجاءهن لذلك الوعد وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة أو اثنان فقال أو اثنان. كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح. قال حدثنا حرامي بن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عامر الأنصاري قال حدثتني أم سليم قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا أم سليم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قلت واثنان؟ قال واثنان. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح. قال حدثنا علي قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل عن أبي حريز أن الحسن حدثه بواسط أن صعصعة ابن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر متوشحا قربة قال ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال ألا أحدثك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. قال الألباني رحمه الله صحيح. قال حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود قال حدثنا زكريا بن عمارة الأنصاري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح.
يقول الشيخ الألباني في الحاشية قلت وعزاه المنذري في الترغيب لمسلم أيضا وهو من أوهامه، يعني عزاه لمسلم، قال وهو من أوهامه وقد كنت قلدته في بعض تخريجاتي قلدت المنذري فأسأل الله أن يغفر لي هذا منه رحمة الله عليه تراجع. هذا الإنسان قد يقلد مثلا لضيق الوقت، يقلد تصحيح عالما في تصحيحه أو في تضعيفه أو كذا لضيق الوقت، ثم بعد بحث يبدأ له خلاف ذلك فيرجع. فالعالم لا ينقص قدره الرجوع، إنما العالم يسقطه العناد والتمسك بكلامه ولو كان خطأ، لأنه يسقط عند الأمة. نعم. وهذا فيه الرد على منهج الرضواني في الأسماء، لأنه قال لما قال بأن الاسم عنده وضع يعني ضوابط، منها أنه لا يأخذ بالحديث الحسن في إثبات الاسم، وهذا خلاف ما عليه المسلمون قاطبة، لأن الحديث الحسن من أنواع المقبول. وثانيا أنه يأخذ بتصحيح الشيخ الألباني، فقال بأن أنه اعتمد في هذا الباب على تخريجات الشيخ الألباني في كتبه. طب الشيخ الألباني يتراجع، أنت عندك تجزم أن الجمع الذي جمعته هو الجمع الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الذي تسعد من تسعين اسما من أحصى دخل الجنة وكذا. ها طيب، ووضعت القواعد، معناه تجزم أنها 99، معناه إن لو حديد واحد خولف في حكمه معناه أنه نقص العدد أو زاد العدد، وبالتالي فقد اختل توازن جمعك، وهذا وارد وحاصل. يكفي أنه قال بأن الحديث الحسن لا يدخل، معنى ذلك أن جميع الأحاديث التي ثبتت بالأحاديث الحسنة بأدخلها في العدد، فإن أدخلت ذلك في العدد زاد على عدده، وبالتالي يصبح عده ظنيا لا يقيني ولا مقطوعا به، وإنما لا يعد أن يكون منه المقبول ومنه غير المقبول، لأنه اعتمد في وضع قواعد الحديث الحسن لا يؤخذ به. طب معناه أن كل الأحاديث التي ثبتت من طريق الحسن هذا إيه؟ هذا يردها، مع أنه في بعض قال بعض الأسماء في أحاديث حسن الشيخ الألباني رحمه الله، وكثيرا ما قد يتراجع الشيخ الألباني عن أحكام من الصحيح إلى الإيه؟ إلى الحسن. يبقى أنت قلدت رجلا، لأن الاعتماد على الصحيح والضعيف أمر قد يكون نسبي بخلاف مثلا ما جاء في الصحيحين أو كذا، لكن قل أنا هذا على حسب اجتهادي، أنا اجتهدت في تصحيح الحديث فقلت به، ولهذا قد يثبت عندك الاسم لكون الحديث صحيحا، ولا يثبت عندي لكون الحديث ضعيفا. مسألة اجتهادية، لا بدعة ولا سنة، مسألة اجتهادية. نعم.
قال بابه،
وهذا كثير في كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهنا يقول أنا قلدت المنذري في هذا لما أحال على مسلم وهو من أوهام ليس في مسلم، لأن البعض الوهم هذا وارد يا أخوان، الوهم هذا وارد. نعم.
قال باب من مات له سخط. قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني يزيد بن أبي مريم عن أمه عن سهل بن الحنظلية.
وهذا نتيجة طبيعية لمن يبني منهجه أو اختياره على غير قواعد أهل العلم، إنما قواعد يستحسنها بنفسه. ولهذا جل قواعد الرضوان مستحدثة، استحدثها من نفسه، ماله سلف فيها. مسألة الحديث الحسنة دي لو تقرأ في كتب أهل السنة جميعا معروف هذا من المقرر عند أهل السنة والجماعة أو مقرر عند أهل العلم أن الحديث الحسن كالصحيح كذا كذا في ثبوت الأحكام، وإن كان الحسن أعلى رتبة، إن كان الصحيح أعلى رتبة من الحسن، لكن معروف أحكامنا عقائدنا كلها يؤخذ فيها بالحديث المقبول. والحديث المقبول على أربعة أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. كونك أنت ترفض الحسن، من سبقك؟ يبقى دي قاعدة اخترعها. ولهذا يخبرني بعض إخواننا من الطلاب الذين كانوا يحضرون له يقول: فلما سافرت المدينة لأداء عمرة قابلت العلامة العباد فقلت له هذه القاعدة، فقال: مثل. فقلت: ما أدري، ما عندي مثال. قال: فلما رجعت، فقال الشيخ طبعا رفض هذه، قال: فلما رجعت فقلت للرضواني وهو كان مازال طالبا عندنا، قال: أنا سألت الشيخ عبد الله فقال مثل، فما استطعت أن أتي بمثال، وأنا أقول لك يعني مثل، فما مثال ذلك؟ فقال: ما أدري. فهو يضع قاعدة، ونقول له بغير مثل، نقول له: من قال هذا؟ من قعد هذه القاعدة؟ أي كقاعدة أن أخبار الأحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد والأحكام، كما أحدثها المبتدعة أيضا، أحدثوا قاعدة وهي أن خبر الأحاد لا يؤخذ بها، من سبقهم؟ كذلك حديث الحسن، من سبقهم؟ كذلك أيضا لما جعل العد اخترع أن العد 99 و99، فأسماء الله قسمان، 99 مفردة و99 مقيدة أو مضافة. طب الدليل عندك، من الذي سبقك إلى هذا العد؟ ما أحد أبدا، لكنه قال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي 99 اسما من أحصى دخل الجنة دليل على العدد 99، والحديث الآخر 100 إلى واحدا دليل على عدد آخر و99. طب من سبقك؟ فهذه قواعد اخترعها ثم حاكم كل الناس إليه. من لم يعتقد في الأسماء والصفات اعتقاد الرضواني يبقى هذا منحرف وضال ويجاهد بهذه القضية. وأرسلت الأزهر والكتاب وبالكتاب وفلان وعلان ووافقنا وخالفنا، وهو أصلا قد أحدث قواعد ما أنزل الله بها من سلطان، لكن للأسف كثير من الطلبة ما يعرف هذا أصلا ومغفل عن هذه الأشياء. من الذي سبقك إلى هذا الأمر؟ من الذي سبقه؟ ما سبقه أحد من الأمة إلى هذا الأمر. نعم.
قال باب من مات
الشيخ الألباني، أنت اعتمدت أحكامه، الشيخ الألباني نفسه بيرجعه، الشيخ الألباني يوما ما قال هذا الحديث عند مسلم، يعني ايه هذا صحيح عند مسلم، معناه انك انت تأخذ حكم الشيخ الألباني وبالتالي لا تثبت الشيء. طيب عاد الشيخ الألباني يقول: تبعت المنذري فيه وليس في مسلم، انه من اوهام المنذري، وقد تبعته في بعض تخريجاتي، واسأل الله ان يغفر لي. لو رجعت كما رجع الألباني اختل عددك، لا، لأنك تجزم أن هذا العدد الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل الرضواني منهجه على شفا جرف، لأن لو اختل اسم واحد راح المنهج خلاص، يبقى أنت الآن أخطأت يا بطل، ليس هذا هو العدد الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنه رجع إلى كلام أهل السنة أن معنى هذه الأحاديث أن من أحصى 99 اسما لله دخل الجنة، ما في عدد محصور، إنها دعوة لأن نحصي أسماء كثيرة من أسماء الله سبحانه وتعالى. فمن أحصى من أسماء الله 99 اسما دخل الجنة. نيجي بقى على ثبوت الاسم، ثبوت الاسم إن دل به عليه الدليل أخذنا به. طيب هذا الدليل صحيح وحسن، الضعيف سنأخذ به، نقول وفي بعض المواضع قد يحسن واحد حديثا وضعيف فيقول بمقتضاه ويثبت الاسم، وقد لا يبقى ضعيفا عند واحد فليقول بمقتضى. ايه الامر اجتهادي واسع، فكنا يا راجل بقى خلاص، يعني قضية اشغلت بها الامة على الفاضي،
شوف الصوفية وشوف الأشاعرة وشوف الحزبية وشوف الضلالات والانحرافات، لا تجد تخترع قواعد، مع أن الأسماء والصفات نحن لا نهون من شأنها، بالعكس هذا توحيد اسم وتوحيد الأسماء والصفات، لكن أسلك في مسالك أهل السنة والجماعة، أسلك في مسالك أهل السنة والجماعة، الأسماء والصفات مدارها على النص، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده كلام جماهير أهل العلم، الذي قال بالحصر في 99 ابن حزم رحمه الله، عدا ابن حزم جماهير أهل السنة والجماعة على أن النبي ما قصد الحصر في هذا الحديث، إنما مراده من أحصى من أسماء الله 99 من دخل الجنة، وقالوا بإن 100 إلى واحدا هي تأكيد لـ 99 وليست عدا منفصلا، هو بقى سبق خد ابن حزم فالحصر 99، وبعدين قال ابن حزم بعد إذنك إحنا دلوقتي في عصر جديد أنا هرجع تاني أزود 99، وما زال أيضا يقول بالحصر 99، بس يبقى حصر 99 في المفرد وحصر 99 فين؟ في المضاف. قال طب انت دلوقتي خليتهم 198، لان 99 و99 يساوي كام؟ 200 الى 2، لان هو طبعا ما بيدخلش فيهم اسم الله في ذلك، يعني 99 و99 غير اسم الله، 99 و99 يبقى 200 الى 2، تمام، يبقى هو فاق هنا ب 99 اسما، ومع ذلك يقول لك ما بقي الحصر ايضا. طب دليلك على هذا؟ دليل على هذا الكمبيوتر، لاني انا جبت 35 موسوعه ودخلت الكمبيوتر عليه فطلعت لي النتيجه دي، سبحان الله بالضبط الكمبيوتر طلع لي بالضبط، يا جاهل الكمبيوتر يطلع لك النص لكن ما طلع لكش الحكم على الايه؟ النص، ويقول لك يا رضوان خلي بالك ده اللي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المساله اجتهاديه في صحيح وضعيف، فالكمبيوتر بيطلع لك، لكن الحكم بقى اللي طلعه لك حكم اجتهادي من العلماء في احاديث صحيحه متفق عليها وفي احاديث مختلف فيها، يبقى الكمبيوتر ده خلي بالك انا مصحح لك اهو، اوعى تاخد بتصحيح ثاني يا رضوان، ده اللي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بنى منهجه على ايه؟ على انه جاب الموسوعات دخلها، ولهذا لا يقبل نصيحه في الموضوع ابدا، كل من ينصح لا انت منحرف، انا جامع دي من 35 موسوعه مش عارف ايه بالكمبيوتر، فلما جاء الكمبيوتر حقق الإعجاز النبوي، إن لله 99 اسما وإن لله ومئة إلى واحدة، حصل بالملي بالملي، الكمبيوتر طلع لي بالملي. طب الكمبيوتر طلع لك عندك دلوقتي أحاديث محكوم عليه، طب هي كذا ولا كذا؟ محل اجتهاد، قد تكون بعض الأحاديث محل اجتهاد، فيها ضعيف فيها الحسن فيها كذا، يبقى أنت عملت إيه بقى؟ وكأن نبيا جزم بهذه الأسماء وسماها وعدها وجمع عدها، وهذا نبي ما جمع في حديث واحد ولا ثبت في جمع حديث واحد، تبقى المسألة ايه؟ اجتهدي جت الأدر في العشر الأواخر، خلاص اجتهد بقى، اجتهد في العشر الأواخر، فاجتهدت في العشر الأواخر فقد حصلتها، انت هتكذب بقى انها ليلة 21 وتجيب دليل اصل النبي رآها سنة الليلة 21، وبعدين ليلة 27 أصوبة ابن كعب كان يصوم 27، وبعدين أصوبة ليلة 25، خلاص التمسوها في العشر، التمسوها في الوتر، التمسوها في كذا، فنلتمس في العشر كله. كذلك هلم يا أمة الإسلام اجمعوا أسماء الله عز وجل من النصوص، فكل إذا ما ثبت الاسم به نص نقول به ونعمل به، حتى لو أنا مجتهد في تصحيح حديث وهو ضعيف وقلت بهذا الاسم فإن شاء الله أنا مأجور على هذا الاجتهاد. انتبهتم يا إخوان لهذا الاختصار؟ انتبهتم منين جاء الانحراف والضلال؟ أنه زعم ووضع قواعد ما سبق إليه، فكل من وضع قواعد لم يسبق إليه حتما يقينا سوف يضل ضلالا بعيدا، ولهذا شرط في القاعدة أن تكون مسبوقا إليها، هذه القاعدة من الذي قالها؟ من الذي قعدها من أهل العلم؟ نعم.
قال باب من مات له سقط. قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا يزيد بن أبي مريم عن أمه عن سهل بن الحنظلية وكان لا يولد له، فقال لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه أحب إلي من أن يكون للدنيا جميعا وما فيها، وكان ابن الحنظلية ممن بايع تحت الشجرة. قال الألباني رحمه الله تعالى
كأن البخاري رحمة الله عليه بوب هذا التبويب بعد فضل من مات له ولد وكذا، يشير إلى ماذا؟ يشير أنه ليس شرطا في الإثابة على من مات له ولد أن يكون هذا الولد حي وكذا وترعرع بين يدي أبويه ثم مات، بل لو نزل سقطا ميتا فإن له الأجر كذلك إن احتسب، لأن القلب ينكسر به أيضا. ولذا نجد المرأة إن عانت من الحمل الأربعة أشهر والخمسة أشهر والستة أشهر ثم نزل سقطه فإنها تتألم، وقد يكون الأبوان قد عقد يعني آمالا على هذا فلا شك، فيكون له أجر مع الإحساب بإذن الله تعالى. نعم.
قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف الإسناد، فيه يزيد بن أبي مريم وأمه مجهولان. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. قال الألباني رحمه الله صحيح.
عن مال وارثك يعني تحب يكون مالك في يدك ولا في يد ابن عمك وعمك وابنك وكذا الذي يرثك بعد ذلك؟ كل سيقول لا مالي في يدي. طيب أتدري ما مالك؟ والنبي يعلم بأساليب متنوعة ويضرب الأمثال صلى الله عليه وسلم حتى تنقضح المعاني بوضوح. كل سيقول مالي أحب إليه من أي أحد، أن يكون مالي في يدي أحب من أن يكون في يدي أي أحد، أليس كذلك؟ طيب ما مالك؟ على عكس ما يتصور الناس، مالك الذي أنفقت ومال وارثك الذي تركت. سبحان الله، بأبي هو وأمي وروحي ونفسي، مالك الذي أنفقت وقدمت ومال وارثك الذي تركت وأخرت. نعم، لأن الإنسان إذا أنفق ماله بقي له ذخرا عند الله عز وجل، يبقى هذا مالك فعلا. نعم، تجده في الآخرة مع حصول البركة في الدنيا إن شاء الله، لقول صلى الله عليه وسلم ما من صباح إلا وما كان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خالفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. نعم.
قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوب؟ قالوا الرقوب الذي لا يولد له. قال لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
خلاف المعهود، والنبي فيما يكون على خلاف المعهود يطرح السؤال لأنه يعلم الجواب ليجحد الهمم إلى المعرفة، ولهذا دائما طريقة السؤال يا أخواني في التدريس وكذا أنفع الطرق. لو أن اللي يقول ويحاضر وكذا فقط طريقة إلقائية وفقط دون أسئلة، الطالب يسرح الطالب كذا، لكن لما يسأل كل يستيقظ، ولما يعطي فوائد ويقف عندها ويتبحثها كل يستيقظ، إنما يقول كل سينام إلى من رحم الله عز وجل. فالنبي يستخرج ويدعو إلى الانتباه عن طريق الأسئلة. ما تعدون فيكم الرقوب؟ الرقوب عندهم اللي هو لا ولد له، هذا الرقوب اللي ماله نتاج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، له ولد لكن لم يمت له أحد، يبقى على خلاف المعهود. نعم، وكأنه رقوب من الأجر.
قال
قال النبي ما تعدون المفلس فيكم؟ قد المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فلفت النبي نظر إلى مفلس تغفلون عنه، هو المفلس الحقيقي. نعم، لكن هذه الأحاديث يا أخوان هل فيها أن النبي يرد معنى الرقوب الذي ذكره؟ هو قال هنا الرقوب الذي ذكره، قال لا ولكن الرقوب، هذا ليس ردا للمعنى، هو معنى صحيح، لكن النبي يريد أن يقول لكن الرقوب الحقيقي، لكن المفلس الحقيقي هو كذا وكذا وكذا، وليس إبطالا للمعنى الأول. فعلا المفلس من لا درهم له ولا دينار،
لكن هذا مفلس من وجه. نعم.
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم السرعة؟
السرعة.
ما تعدون فيكم السرعة؟ قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال. فقال: لا، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. قال الألباني رحمه الله تعالى: صحيح.
اي نعم، يعني هذا على القياس الاول ايضا لما صحح له المعلومة، ليس شهدوا بالسرعة انما شهدوا الذي يملك نفسه عند الغضب. لهذا قال: ما تعدون فيكم فيكم السرعة؟ قال: الذي يصرع الرجال. قال: لا، وانما الذي يملك نفسه عند الغضب. فعلا الذي يصرع الرجال كثر، كثر قوي يصرع الرجال، هذه قوة، قوة بدنية يقدر عليها كثير من الناس، لكن الذي يملك نفسه عن الغضب تلك الشدة والقوة التي لا يطيقها إلا النضر من الناس. نعم. الذي يظهر والله أعلم أنه تفسير معنى ما تعدون فيكم رخوب على طريقة ذكرناها، أن المعنى قد يكون خلاف المتبادر لكن دلالة على شيء آخر. نعم. طيب نقف هنا باب حسن الملكة. يعني كانوا يسموها عندنا ايه؟ هي بيضة، بيضة البيضة صح؟ رؤوبة البيضة صح؟ اللي هي ما فيهاش فقس، لكن هي بتأتي الدجاجة والبطة تنام عليها فقط، يعني وظيفتها انها ايه؟ تنام عليها. دي بيضة رؤوبة ما بتطلعش لا تفقس. نعم.